الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الجلسة 11 في قراءة كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله. لقاؤنا في هذا اليوم نبدأ فيه في الباب الخامس في أداب المتعلم والمعلم. نحن الآن في الصفحة 55 آداب المتعلم والمعلم. قال الشيخ رحمه الله: آداب المتعلم كثيرة، لكن تنظم تفاريقها 9 وظائف. وهذا الكلام طبعا حق، آداب المتعلم كثيرة جدا، وإن كان هنا يعني أتى على شيء منها باختصار، وإلا فالآداب كثيرة. والآداب في كل عمل من الأعمال ومنها طلب العلم مهمة. والآداب هنا معناها الطريقة المثلى لتلقي العلم، والآداب في أي عمل أيضا هي الطريقة المثلى أو أفضل الطرق للاستفادة من هذا العمل، حتى الأعمال التعبدية البحتة كالدعاء مثلا. دعاء يعني عمل تعبدي بحت 100%، ومع ذلك له أداب، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. والأداب إذن بها يستفاد من أي عمل على شكل أفضل وبشكل أكبر، إذا يعني التزم الإنسان بأداب هذا العمل. قس على هذا أداب الطعام، أداب النوم، أداب طلب العلم، أداب المجالسة، أداب السؤال، أداب الدعاء، وهكذا. فلكل عمل آداب. فبالنسبة لطلب العلم قال هنا آداب العلم كثيرة، ولذلك فيها يعني مؤلفات كثيرة جدا. أذكر في واحد حاول يحصر بعض كتب آداب طلب العلم، فأظن يعني تخطى 200 كتاب، فهي كثيرة جدا. فكلامه هنا دقيق أنها كثيرة، لكنه حاول أن يجمع هذه الآداب الكثيرة المتفرقة، قال في 9 وظائف. وكلمة وظيفة كانت تستخدم في الماضي بمعنى يعني المهمة أو التكليف، فكأنه يقول هناك 9 تكاليف تنظم هذه الآداب جملة. في الحقيقة وكلها مهمة جدا، كلها مهمة جدا. فأما أول وظيفة أو أول يعني أدب بدأ به فهو طهارة النفس، طهارة النفس لكل من يريد أن يطلب علما. وفصل هذا الأمر يعني بكلام زيادة، فقال طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. لماذا؟ قال لأن العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى، وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس، يعني بالطهارة الصغرى والكبرى، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. فلذلك يتنزه طالب العلم عن كل الأخلاق الذميمة، وإلا يحرم بركة هذا العلم ويحرم فهمه ابتداء، يعني لا يفهمه أو لا يكاد يفهمه، لأنه هذا القلب لا يجتمع فيه نقيدان، لا يجتمع فيه طلب العلم الذي هو عبادة، ويجتمع فيه في نفس الوقت الأخلاق المذمومة. إذن طالب العلم يجتهد دائما أنه يعني نفسه تكون مطهرة من هذه الأخلاق الذميمة، لا يتلبس بحقد ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة، كل هذا يمنع فهمه ويمنع استقباله للعلم بالطريقة التي يستفيد منها على الشكل أو بالشكل المطلوب. أما الوظيفة الثانية، الأول في الوظيفة الأولى هو استدرك هنا في سؤال، يقول خبائث الباطن أهم بالاجتناب من خبائث الظاهر. هذا صحيح، كل ما يخص القلب دائما أهم، تحصيلا وتطهيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فكيف يدخل نور العلم بيت القلب المشحون بالهوى والشهوة والحسد والحقد والكبر والعجب وكلها كلاب نابحة. قال بل القلب المشحون بهذه الأشياء قلب في الصورة وكلب في المعنى. فإن قيل إنما أزيل رذائل الأخلاق بالعلم فكيف أرفعها قبل العلم؟ يعني يبدو سؤالا منطقيا، يعني يقول لو سأل سائل كيف تطالبنا بأن نتحلى فقط بالأخلاق الحميدة ونتخلى عن الأخلاق الرذيلة قبل طلب العلم، مع أن هذه الأخلاق الرذيلة أساسا تزال وترفع بالعلم؟ قال فالجواب إن الرفع لهذه الرذائل هو العلم بأمر الله، فإذا ارتفعت حصل العلم بالله فأوجب معرفته. ولعل المقصود هنا يعني في هذه الإجابة أن هذا يعني هذا الأمر تراكمي، نجتهد في تجنب هذه الرذائل والأخلاق الذميمة حتى نستفيد من طلب العلم، فإذا طلبنا العلم فهذا يخلصنا أكثر، وإلا الأمر ليس حديا، يعني لا تخلو نفس من الأخلاق المذمومة 100%، لكن العبد يجتهد ويجاهد نفسه، فإذا استزاد بالعلم تطهر أكثر من هذه الأخلاق الذميمة. أما الأدب الثاني أو الوظيفة الثانية فقال تقليل العلائق الشاغلة، ومتى توزعت الفكرة قصرت عن إدراك الحقائق فتكون كجدول، جدول ماء يعني تفرق ماؤه فأنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منهما يبلغ المزدرع فإن بقي لم يفي بالسقي. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر ابن الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عن خاطره، يعني غابت عنه لم يستطع أن يمسك هذه الفكرة، فقال أخرجوها إلى النخاس. فقالت يعني هذه الجارية هل لي من ذنب؟ يعني إيه ذنبي فيما يعني هل أخطأت؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني أو أن يمنعني من علمي. يعني أنا لا أقبل أن اشتهائي لك وإعجابي بك يمنعني من تحصيل العلم ومن مدارسة العلم. المقصود هنا أيها الأحباب الكرام أن من يريد أن يطلب علما فعليه أن يركز، لا يشوش على نفسه بكثير من العلائق. لماذا؟ كما قال أن الفكرة إذا توزعت تشتتت ولا يستطيع الإنسان أن يركز، وما بلغ كبار العلماء منازلهم إلا أنهم ركزوا، يعني هذا أحد الأسباب ولا شك. فلا يتصور مثلا إنسان مثلا يقرأ كتابا وفي نفس الوقت يستمع إلى نشرة الأخبار، وفي نفس الوقت يكلم من عن يمينه وعن شماله، وفي نفس الوقت ربما يكتب ملاحظات عن شيء مختلف تماما. هذا العلائق إذا يعني كثرت هذه العلائق الشاغلة المشغلة، فمتى يركز الإنسان فيما يطلبه؟ هذا لا يكون وهذا لا يحدث. ولذلك أحيانا نحن نتعجب جدا من بعض يعني كبار العلماء زي مثلا ابن الجوزي أو زي الإمام النووي، عندما تطالع عناوين مؤلفاته تعجب كيف استطاع. أحيانا الإنسان ربما لا يستطيع أن يقرأ هذه المؤلفات في كل عمره، يعني يقرأها بدراسة كما سبق معنا لابن الجوزي بين 200 و300 مؤلف، فلا يستطيع الإنسان منا في عمره أن يقرأ كل هذه المؤلفات وبعضها في عشرات المجلدات، ينقضي العمر. طب كيف استطاع هو أن يؤلفها؟ هذا أمر يعني عجيب جدا. وهكذا كثير من الأئمة والعلماء، فلا شك أن من بركات أعمارهم أنهم كانوا يركزون فيما يقومون به ولا تأخذهم هذه العلائق الشاغلة يمينا وشمالا، فهذا مهم. أما ما قاله عن أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتزوج إلا بعد 40، أولا لا أعرف إن كان هذا الخبر يعني صحيحا أم لا، لكن حتى لو كان صحيحا فليس هذا مما يعني يتابع فيه الإمام أحمد أو غيره، لأن الزواج هذا يعني سنة المرسلين، فلا يعرض الإنسان عنه متعمدا يقول والله أنا يعني أعمل زي الإمام أحمد أتابعه في هذا لأنه يعني هذا إمام كبير وأنا أتابعه في هذه المسألة تحديدا، لا لا يفعل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، فهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرض الإنسان عنها عن هذا متعمدا؟ وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهذا لا شك أنه يعني لا يفعله الإنسان متعمدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، حديث صحيحين. فكيف يعرض الإنسان عن هذا متعمدا ليتابع أحد علماء أحد الأئمة حتى؟ لا نفعل هذا، ولا ينصح شاب أن يفعل هذا. أما إذا تأخر أحد الأئمة في زواجه لسبب ما، سبب خاص، فهذا يعني يلتمس له العذر في هذا، لكن لا يتابع على هذا، لا يتابع على هذا. والأحاديث في هذا مستفيضة، والإنفاق على الأهل وعلى العيال لا شك أن هذا من الأمور الواجبة أو المستحبة على الأقل، فكيف يكون ترك الواجب أو حتى ترك المستحب يكون هذا من الدين الذي يتابع البعض عليه؟ فلا لا 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 يكون هذا، وهذا غير صحيح. بل حتى إن بعض الصحابة أرادوا التبتل لامتناع عن الزواج فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا، منهم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وأرادوا هذا من شدة فقرهم في ذلك الوقت، فمنعهم عن هذا ولم يأذن لهم. وفي حديث أحد الصحابة لعله سعد رضي الله عنه قال لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون لاختصينا، لمنعنا أنفسنا قهرا عن الزواج من شدة فقرهم في ذلك الوقت، لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التبتل. فالشاهد أيها الأحباب الكرام أن يعني هذه العبارة يعني ظاهر العبارة أنه كانه يثني على الإمام أحمد في هذا، لكن إن أراد أنهم يعني تركوا الزواج فترة أثناء طلب العلم لعدم الانشغال بهذا فهذا في وصفهم، لكن لا يتابعون على هذا. وأما كلام الأنباري ومسألة الجارية فهذا أمر يعني سهل، هذه ليست يعني زوجته، يعني هذا أمر زيادة، فهذا أمر آخر يعني لا بأس بهذا، هذا على أي حال مش موجود في زماننا. قال أما الوظيفة الثالثة يعني ثالث أداب طلب العلم، قال أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، هذا الخبر صحيح. قال ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير مرموق بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، ثم يحضر قلبه ويجمع همه وفهمه لتستوي أجزاء القلب في تناول العلم استواء الأرض الدامسة في نيل المطر، وليدع رأيه لرأي معلمه. يقول وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. وقد نبه الله تعالى المتعلمين بقصة موسى والخضر بقوله قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. طيب يعني باقي عبارة لسه طويلة، لكن خلونا يعني نتكلم فيما قاله هنا. يقول الوظيفة الثالثة أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. أما التواضع والخدمة بل والمبالغة في الخدمة فهذا مطلوب، وهذا من الأدب، وهذا مما يعني يعطي بركات العلم للمتعلم، أن يبالغ في خدمة أستاذه وشيخه ويتواضع له، فكل هذا مطلوب. ورواية ابن عباس، وابن عباس هو حبر الأمة، أنه كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، وهذا من تواضعه، لما يشوف راكب فيمسك له كده خطام مثلا ناقته، فهذا من الأدب وهذا من التواضع وهذا مطلوب. لكن كلمة يلقي زمامه إلى المعلم، يعني يلقي قياده، إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب، يعني هذا التشبيه في غير محله والله أعلم، لأن المريض أمام الطبيب، يعني لا يفهم بالكلية في أمر الطب المريض عادة، ولذلك الطبيب حتى يكتب له مثلا الوصفة أو الروجيتا لا يعرف ما هذه الأدوية، لكن يطيع الطبيب بالكامل. أما الطالب مع الأستاذ فبدأ يتعلم شيء من العلم، فمن حقه أن يسأله وأن يستفسر منه وأن يطلب بعض التوضيحات ويفعل هذا. أما إلقاء الزمام بالكامل، يعني مثلا بعض الصوفية يقولون تكون مع شيخك كالميت بين يدي الغاسل المغسل، ليس لهذه الدرجة. ومعيارنا في هذا هو فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المثل الأعلى لنا، يعني نبينا هو أسوتنا في هذا، كان الصحابة يسألون ويراجعون ويستفسرون، وإن سمعوا شيئا يثير مثلا استغرابهم أو عجبهم يسألون. لما قال مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، على طول قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يسألون ويستفسرون. فهذا يعني بل ابن عباس يعني نفسه رضي الله تعالى عنهما الذي يعني كان في غاية التواضع، مرة سئل يعني لما كبر في السن، يعني بعض التابعين سألوه يعني كيف تحصلت على هذه الدرجة من العلم؟ طبعا أول الأسباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا ثابت في الصحيح. ثم ذكر بعض أشياء، قال لقد نلت هذا بقلب عقول ولسان سؤول، كنت أسأل ما يخفى عني، أسأل وأناقش. فسؤال الطالب لأستاذه ومراجعته واستيضاح الأمور هذا صاحب الأدب طبعا لا شك، وسيأتي معنا يعني تفاصيل هذا الأدب، يعني الأدب هذا لا خلاف في هذا، وبالتواضع لا خلاف أيضا في هذا، لا خلاف يعني في هذا، وبالمبالغة في الخدمة نعم، وهذا من بركات، يعني يفتح على العبد من بركات العلم. وأذكر في مرة كنا في السعودية كنا نقرأ على الشيخ الشنقيطي يعني في القرآن، وكان يحضر معنا أحد العلماء الشيخ محمد فريد بخيت حفظه الله، وكنت أرى يعني في كل الأيام إذا بس يعني أراد الشيخ يشرب ماء يفزع، هو ربما كان يعني أكبر يعني أكبرنا في هذه الجلسة، يفزع ويأتيه بالماء ويقف هكذا بالماء والله يعني حتى يفرغ الشيخ من كلامه ويناوله الماء. هذا الأدب وهذا التواضع يفتح على الإنسان من أنوار العلم ومن بركات العلم. أما الطالب يسأل، لا يسأل لا شيء في هذا على الإطلاق. وأما ما يعني ذكر بعد ذلك في أنه يعني يتابع يعني شيخه حتى فيما يخطئ فيه، فهذا أيضا فيه نظر، يقول وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه، هذا غير صحيح في الحقيقة، يعني أو هذا فيه نظر واضح، لأن الخطأ لا يتابع عليه، وأي معلم في الدنيا يخطئ ليس معصوما، وأي معلم في الدنيا لم يجمع له العلم كله لا يكون هذا، فتفوته أشياء ويخطئ في أشياء. لكن أدب المتعلم أنه يعني لا يعرض بهذا الخطأ، لا يشير إليه، بل يعتذر عن معلمه، يلتمس له العذر في هذا في نفسه، وإذا اضطر أن يتكلم لكن لا يتابع أي أحد على الخطأ أبدا، لا يتابع على الخطأ، هذا خلاف الأدب. يعني لا نخلط بين الأمرين، الإنسان يتأدب ويتواضع لمن يتلقى منه العلم، هذا لا يعني أن يتابع معلمه على الخطأ إن تبين له أنه خطأ، يقول أنا برضو أطيعه في هذا وأتابعه في هذا، لا أبدا. طبعا إذا التبس عليه الأمر كما قلنا يستفسر ويسأل، هذه المسائل مهمة. وأما ما ذكره من قصة موسى عليه السلام والخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لم يمنعه من السؤال، إنما قال انتظر وأنا سأبين لك، يعني لا تتعجل بالسؤال، هذا المعنى طبعا. وإلا في الأخير الخضر يعني بين له هذه المسائل الثلاثة، اللي حصل فقط أن موسى عليه السلام تعجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رحم الله موسى لو صبر يعني لتعلمنا أكثر من هذا العبد الصالح، لو صرتنا منه أشياء أكثر. فهذا يعني هذا ليس معناه أنه لا يسأل أبدا، لما يسأل يستأذن، ولذلك قال هنا بعد ذلك والجواب أنه يستأذن في السؤال ثم يسأل، هذا الأدب أيضا، هذا الأدب. وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ينقل هنا كلاما عن علي رضي الله عنه، كلام في غاية الروعة، في غاية البهاء، في غاية النور، في بعض آداب المتعلم مع أستاذه مع شيخه، يقول إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يعني إذا دخلت فتقول السلام عليكم، هذا للكل ماشي، لكن بعد ذلك تخصه هو بالتحية، كيف حالك يا أستاذنا، كيف حالك يا شيخنا، هكذا تخصه بالتحية، لا تدخله في عموم الناس فقط. قال وأن تجلس أمامه، إياك أن تجلس خلفه، هذا ليس من الأدب. ولا تشيرن عنده بيدك، شوف هذا من الأدب، هذا أيضا مما يعني يجب أن نعلمه الصغار أولادنا وأحفادنا، الصغير لا يشير أمام الكبير بيده، يشوح كده بإيده ويعمل، وهذا بل سكون الجوارح أمام الأستاذ أو أمام الشيخ هذا مطلوب. قال ولا تغمزن بعينك، هذا لا يليق، هذا من قلة الأدب أمام الأستاذ أمام العالم أمام الشيخ، لا تفعل هذا. ولا تكسر عليه السؤال، لماذا؟ أحيانا تحرم غيرك من الأسئلة، واحد مثلا جالس أمامه 4 5 10 100، فواحد سأل 10 أسئلة هذا يحرم الآخرين، فلا تكسر إلا لو كنت وحدك، فإذا لاحظت أنك أتعبت أستاذك فخلاص تتوقف. ولا تعنته في الجواب، أيضا مهم جدا، وهذا للأسف يتكرر، أحيانا نجد من يسأل ويتعنت في أنه يشدد على أستاذه، يقول لا أنا أريد التفاصيل في هذا، ربما التفاصيل تغيب عنه، أو ربما مثلا صحة حديث معين غاب عنه، أو معرفة معنى كلمة غابت عنه، أو يعني بعض الأعلام إلى آخره، فلا تعنته في الجواب. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني خلاص تعب، مثلا جالس يدرسك ساعة وتعب، تقول لا في يعني أريد هذا، خلاص رأيته قد كسل، لا يعني لا تلح عليه. ولا تراجعه إذا امتنع، يعني يمتنع عن إجابة سؤال، لا تراجعه، على فكرة أنا سألتك مرة واثنين وثلاثة، أبدا لا تفعل هذا، هذا ليس من الأدب بالتأكيد. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، هذا من سوء الأدب يعني خلاص يعني. ولا تفشي له سرا طبعا. ولا تغتابن عنده أحدا، هذا طبعا من أداب المتعلم ومن أداب العالم أيضا، لا يسمح أن تكون غيبة في مجلسه، لكن أنت كطالب العلم لا تبدأ الأمر بأنك تغتاب وعلى طول تفتح في كلام عن بعض الغائبين بما يسوءهم، لا تفعل هذا. ولا تطلبن عصرته، كما قلنا لا يوجد عالم يعرف كل شيء، فلا تطلب عثرته وخطأه في شيء، وإن زل قبلت معذرته، افرض أخطأ تقبل في قلبك أولا وإلا وليس معصوما. ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا أن فلانا يقول خلافك، هذا كله من سوء الأدب. أولا في الغالب هو يعرف أقوال الآخرين، لكن أنك عندما تقول هذا كأنك تقارنه بغيره. ما تقول له على فكرة سمعت الشيخ الفلاني يقول خلاف الذي تقوله، ماذا يقول لك؟ تريده أن يسيء لهذا الشيخ الآخر مثلا؟ لا تفعل هذا. بل قال ولا تصفن عنده عالما. تقول له يا سلام الشيخ فلان ده من يعني كبار العلماء، نتأثر جدا بكلامه. فإذا وصفت له هذا كأنك تسيء إليه من طرف خفي، لا تفعل هذا. ولا تغرض من طول صحبته، لا تضجر. أحيانا بعض الطلاب يتعلمون عند أستاذ عند شيخ سنة سنتين وثلاثة فيمل، يقول ما كفاية كده، فيصيبه شيء من الملل. لا تفعل هذا. إن كان هناك يعني أمامك ما زلت تطلب علما معينا وأنت ترى أنك لم تنتهي بعد من هذا الذي جئت لطلبه، فلا تمل من هذا. ولا ترفع نفسك عن خدمته كما يعني ذكرت. فإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، تسارع أنت، لا تنتظر تقول لا هناك ده هو يجيب له، هناك يناوله، لا لا تسارع. هذا من أدب. كأنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يعني هذا تشبيه جميل جدا. يقول اعمل نفسك كأنك جالس تحت نخلة، وهذه النخلة ترمي بثمارها الجميلة، فأنت تنتظر متى يسقط عليك شيء منها لتأكله. انتظر أمامه أي شيء يطلبه في الخدمة وتسارع لخدمته. هذا من الأدب، هذا من الأدب، وهذا يعني مذكور في كثير من كتب التي تكلمنا عنها في بداية الكلام. هناك عشرات الكتب في أداب طلب العلم، فدائما يذكرون يعني هذا المعنى. طيب بعد ذلك تكلم عن الأدب الرابع أو الوظيفة الرابعة، أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه وييئسه من الإدراك للمقصود، بل ينبغي أن يستأنس بطريقة شيخه ثم يصغي بعد ذلك إلى المذاهب والشبه. فإن لم يكن شيخه مشتغلا برأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها، فليحترز منه، فإن إضلال هذا أكثر من إرشاده. هذا الكلام في غاية الأهمية. هذا الكلام المقصود منه المبتدئ الذي يعني يدوبك بدأ يطلب العلم. فهذا المبتدئ لا يصح في حقه أنه يتعرض كثيرا لمسائل الخلاف، ما عنده الآلة التي يميز بها. إنما أولا يؤسس في العلم على أستاذ أو على شيخ، فإذا تأسس بعد ذلك يعرض عليه بعض مسائل الخلاف. هذا ينشط عقله ويعلمه كيف يرجح وكيف ينظر في الأدلة. لكن إن بدأ بهذا هذا يختلط عليه الأمر كما قال بالضبط، يحير عقله ويفتر ذهنه وييئسه، يعني يصاب بالإحباط، يقول أنا إمتى بأتعلم إذا كان كل الاختلافات دي موجودة وكل الأدلة دي، يعني يحتار. فلا. ولذلك قال إن كان الشيخ نفسه يعني ليس له مذهب وليس له يعني رأي يتابعه، وإنما عادة ينظر مثلا في الفقه المقارن، فقال هذا يحترز منه للمبتدئ. للمبتدئ لما يجلس معاه يعني يكون كما قال إضلاله أكثر من إرشاده، فينتبه لهذا. إذن طالب العلم في أول علمه بس يعني لا ينظر إلى يعني اختلاف الناس في المسائل، هذا يحيره ويضره أكثر مما ينفعه. أما إذا تم له شيء من التأسيس فلا، وقتها من الضروري أن ينظر في الآراء المختلفة، هذا يقوي ذهنه ويعني يدربه، وكذلك يوسع صدره، يعرف أنه في خلاف موجود في المسائل، فيبدأ يفهم ويبدأ يستوعب المخالف، ويعرف أن يعني الخلاف في الفروع أمر طبيعي جدا، فيعني يأنس بهذا الأمر ويتعلمه مبكرا. أما أن يبدأ به فهذا في هذه الخطورة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. ثم الأدب الخامس قال ألا يدع فنا من العلوم المحمودة إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته. ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه، فإن العلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله سبحانه وتعالى، أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة. هنا يتكلم فقط عن العلوم المحمودة، فيقول لا بد لطالب العلم إنه يعني يتثقف بشيء من كل هذه العلوم، ولو يعني بس يعرف العلم ده معناه إيه وإيه مقصد دراسته. مثلا تقرأ على أحد مثلا وتتعلم عنده مثلا شيئا من التفسير، لا يمنعك هذا من أن تكون عندك إطلالة كما قال يطلع، اطلاع بس كده أولي، علوم الحديث دي فيها إيه بالضبط؟ يعني إيه علم الرجال؟ يعني إيه تخريج الحديث؟ يعني إيه يعني فيأخذ مثلا من بعض علوم السنة هذه الأولين، مثلا أصول الفقه، يعني إيه كلمة أصول الفقه؟ ويعني إيه بقى يعني والفروع دي بتأخذ من هذه الأصول ولا إيه بالضبط؟ وما هي أهم يعني أبوابها ويعني مسائلها؟ فيعني يتعلم هذا، لا بأس بهذا، بل هذا مطلوب. ثم بعد ذلك إن ساعده العمر فربما يتبحر في شيء منها، وإلا فهو دائما يكون حريصا إن هذا الطلب يسلك به طريقا إلى الله تبارك وتعالى، أو يعينه في أن يعني كما قلنا في بداية الكلام في علم المعاملة، في علم أحوال القلب. ثم الأدب السادس، والوقت في الحياة يعني أخذنا سريعا فلعلي يعني آتي عليها سريعا، يقول أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. طيب كيف يعرف أحسن الشيء؟ لا يعرفه إلا بتوجيه أستاذه طبعا، يعني هذا الاحتراز مهم. ثم قال ويعرف أن يصرف بعد ذلك جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة، الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر رضي الله عنه، حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولكن بالشيء وقر في صدره. هذا الحديث لا يصح في الحقيقة في فضل أبي بكر، وإن كان هو لا شك أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن أقول يعني هذا الحديث تحديدا لم يثبت. الأدب السابع قال أن يعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم، وأشرف العلوم العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله، والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم، كل العلوم التي تقربنا وتعرفنا وتفقهنا في أركان الإيمان، فهذه لا شك أشرف العلوم. قال والوظيفة الثامنة أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة الآن، يعني في الحال، وفي المآل وبعد ذلك في الغاية من هذا القرب من الله سبحانه والترقي إلى مجاورة المقربين، ولا يقصد به الرياسة والمال ومباهات الأقران طبعا. فالإخلاص في طلب العلم في قصد المتعلم هذا أساس، وإلا يهدر كل ما بذله من جهد في طلب العلم. ثم أخيرا قال الوظيفة التاسعة أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد، ليؤثر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غير، يعني يعرف الأولويات في طلب العلم، يعرف الأولويات في طلب العلم، لأن العلم كثير وفروعه أيضا يعني كثيرة، فما الذي يقدم وما الذي يؤخر، ينظر في كل من هذه العلوم من هذه الفروع أيها نسبته يعني أشد إلى المقصد الأساسي وهو معرفة الله تبارك وتعالى والقرب منه، حتى يقدم الأهم على المهم والقريب على البعيد. هذا معنى يعني الكلام. وفصل وضرب له مثالين بعد ذلك، ثم قال بعد ذلك إن شاء الله يعني توقف هنا، لأنه بعد ذلك سيتكلم عن وظائف وآداب المعلم، بعد الفراغ من آداب المتعلم فبعد ذلك سيذكر آداب المعلم، وسيرتبها على 8 وظائف. فهنا رتب آداب المتعلم على 9 وظائف، ثم يرتب وظائف المعلم على 8 منها. نتوقف هنا يعني، وغدا إن شاء الله نبدأ من الصفحة 60، ولعلنا نأخذ سؤالين أو 3، يعني أطلنا شيئا ما هي اليوم، لكن لعلنا نأخذ يعني سؤالا أو سؤالين، بارك الله فيكم إن كان هناك يعني سؤال. يقول جزاك الله الكلام، هل هناك مجال أن نكمل قراءة الكتاب إلى نهايته بعد رمضان إن شاء الله تعالى؟ لعل الله تبارك وتعالى ييسر هذا يا هيثم، لعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا هذا، لعل يعني إن شاء الله نتشاور في نهاية الشهر ماذا نفعل يعني في هذا. سأل ربنا يعني يبارك ويرزقنا البركة في الوقت والجهد. نحن كنا نقرأ، سؤال عن الصفحة، كنا نقرأ من صفحة 55 وغدا إن شاء الله نبدأ في صفحة 60. سؤال: هل هناك ما يسمى بالشيخ المربي؟ نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن أي أستاذ يكون دائما في تعليمه لغيره جوانب التربية، وهذا مهم جدا. ولذلك ما يحدث الآن مع أولادنا في المدارس العصرية أمر في يعني مؤسف للغاية جدا. أولا لأنه جنبت منه التربية تقريبا بالكامل، فيش تربية، هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. وأنا والله كان في بالي نتكلم يعني في هذا الأمر، يعني لأنه أمر في واقعنا الآن نحتاجه، ولعل يعني الوقت الآن في الحقيقة أدركنا، فلعلنا نتكلم يعني عنه غدا بإذن الله تعالى، إن الوقت الآن يعني. لكن هذه مسألة مهمة في التعليم العصري الآن في المدارس، آفات شديدة جدا. صحيح أصبحنا يعني رهائن لهذا الأمر وأسرى له، لكن على الأقل إذا انتبهنا لبعض أخطاره الشديدة جدا في التعليم، لأن الآن أكثر الشباب يتخرجون لا تعليم ولا تربية، لكن شهادة ورقة يأخذونها في نهاية الأمر، هذا خطر جدا. لعلنا إن شاء الله يعني أنا كان في الحقيقة في بالي نتكلم عن هذا، لكن الوقت الآن يعني أخذنا. ثم سؤال الخاص يقول أو تقول: هل الخضر نبي من الأنبياء، وهل هو حي، هل هو حي؟ طيب، الابن الكريم، يعني هذا فيه كلام طويل. أما كونه نبيا أم يعني من عباد الله الصالحين فقط، فهذا يعني فيه كلام طويل. بعض أهل التفسير يرون أنه نبي، القرطبي رحمه الله قال في تفسيره: الجمهور على أنه نبي، وغيره قالوا: لا، هذا يعني من عباد الله الصالحين فقط ولم يكن يعني نبيا. أما هل هو موجود الآن في عصرنا الحالي وحي، فهذا مما لا يعني لم يثبت به خبر. هناك بعض الروايات الضعيفة عن أن فلانا من الناس قابله وروى عنه كذا وحكى عنه كذا، وكثير من العلماء أيضا تبنوا هذا الرأي أنه حي وموجود، وخالفهم في هذا أكثر المحدثين، أكثر أهل الحديث يعني خالفوا في هذا وقالوا هذا غير صحيح. وحجتهم في هذا كانت يعني جملة من الأحاديث الصحيحة استنبطوا منها واستقرأوا فيها أن هذا غير صحيح. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، أنه قال: لا يبقى على وجه الأرض أحد بعد 100 سنة من الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك إن كان الخضر حيا وقتها فيشمله ويشمل غيرهم. وأيضا ما ذكرنا في أثناء التعليق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى، لو كان صبر حتى يقص علينا يعني من خبرهما. تمنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الخضر حيا ما كان هناك معنى لتمني النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يتمنى إذا كان الخضر حيا؟ ولا وأيضا بعضهم نظر في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. كأن هذا عهد وميثاق على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن أدركوا أن يؤمنوا به وينصروا. فإن كان الخضر نبيا وكان حيا لكان لزاما عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به لا شك، فقالوا هذا لم يقع ولم يثبت. على أي حال يعني الابن الكريمة يعني هذا يعني مسألة فيها كلام وفيها خلاف، وكما قلت لم يثبت يعني بخبر إلا بخبر في في مسند الإمام أحمد نقل خبرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يمشي مع يعني أحدهم، ثم جاء رجل وانفرد به فترة، فرجع يعني عمر متأثرا جدا، فلما سأله صاحبه عن هذا فقال له يعني معنى الكلام في الرواية أنه يثق فيه وفي الخبر الذي سيبثه إليه، وقال هذا الخضر وقد أخبرني أنني سأولى وسأعدل، يعني أخبره بأنه سيتولى الخلافة وسيعدل فيها. قال الإمام أحمد ولم يعني أصل إلى خبر إلا هذا الخبر، يصح عندي إلا هذا الخبر، وحتى لو ثبت هذا فإن عمر بن عبد العزيز كان في المئة الأولى، فهذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت أنه حي إلى يومنا هذا. على أي حال يعني هذه المسألة ربما ليست يعني بهذه الأهمية على أي حال. طيب لعلنا نتوقف عند هذا، جزاكم الله خيرا، ولعل بعضكم يعني يذكرنا غدا بأن نتكلم شوية على موضوع التعليم المعاصر وهذه الأزمة الخطيرة التي نحن فيها بسبب يعني هذه المنظومة الموجودة حاليا. فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.